بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إذاعة طلاب العلم الشرعي
أن تقدم لكم هذه المادة،
والتي هي بعنوان التعليقات البهية على الرسائل الأربع العقدية لفضيلة الشيخ حسن بن محمد المنصور الزغريري حفظه الله ورعاه، والتي نقلت عبر إذاعة
منابر من هذا القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليقات البهية على الرسائل العقدية، وهي قراءة في شرح الشيخين أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على الأصول الثلاثة وغيرها من كتب العقيدة. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان. ومراتب الدين أيها الإخوة ثلاثة: الدين، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. وقد تقدم الحديث عن مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان، واليوم سنتحدث عن مرتبة الإحسان. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على الله العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قوله تعالى: ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى شارحا لهذا المتن، قال: سبق لنا أن شرحنا مرتبة الإسلام بأركانه ومرتبة الإيمان بأركانه، وقلنا إن مرتبة الإسلام أعم ومرتبة الإيمان أخص، وأنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإن الإسلام يكون مقصودا به الأعمال الظاهرة، والإيمان مقصودا به في العقائد الباطنة. قلت: وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر في آية أو في حديث إسلام أو إيمان فإنه يقصد بها الأعمال الظاهرة الباطنة. أما إذا افترق جاءت كلمة الإسلام في آية، كلمة الإيمان في آية، فالمقصود بكلمة الإسلام إذا اجتمع افترق في المعنى، فالمقصود إذا ذكر الإيمان والإسلام في آية أو في حديث فالمقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة، والمقصود بالإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترق بما جاء الإسلام في آية أو في والإيمان في آية، فالمقصود بالإسلام هنا الأعمال الظاهرة والباطنة، والمقصود بالإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: أما الإحسان فهو على مرتبة الدين وأفضلها، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم محسن، أو ليس كل مسلم مؤمن كامل الإيمان. والإحسان في اللغة يقع على معنيين: المعنى الأول يقع على معنى الإتقان، فيقال فلان أحسن صنع الباب، أي أتقان صنعه. قال الشيخ: بأن يتقن العبد عبادة ربه مخلصا فيها حتى يكون الإيمان بالغيب كالشهادة، أي كان الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى عيانا من شدة إتقانه للعمل من الصلاة وغيرها. وقد فسر الإحسان بأن تعبد الله فيه في الحديث، حديث جبريل عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله تعبد الله كأنك تراه أعلى المرتبتين، بمعنى أنه يكون الإيمان بالغيب كالشهادة، وهذا هو معنى قوله كأنك تراه. وهذا أهل العلم يقولون هذه تسمى مرتبة المشاهدة، فكأنك تصلي وتشاهد ربك، وتصوم وتشاهد ربك، وتقرأ القرآن وتشاهد ربك، فهي أعظم أنواع مراتب الإحسان. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخر الحديث. والذي ذكر فيها الإحسان، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمرتبة الثانية في الإحسان وهي أقل من المرتبة الأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تؤمن وتعتقد بأن الله يراك في عبادتك فتحسنها. وهذا يسمى بمرتبة المراقبة لله عز وجل، أي فإن لم تكن تشاهد الله وتراه فإن الله عز وجل يراك ويرى أعمالك، فإنه يراك ويشاهد أعمالك. فمرتبة المشاهدة أعظم من مرتبة المراقبة، وكلها أفضل أنواع مراتب الدين وهي الإحسان. هذا المعنى الأول، الإحسان بمعنى الإتقان. المعنى الثاني فهو الإحسان إلى المخلوقين ببذل المعروف لهم وإيصاله إليهم، وكل معروف داخل في ذلك. فالصدقة على الفقراء والمساكين بقدر الاستطاعة، وتعليم الجاهل، وإنقاذ الواقع في الورطة ولم يكن محدثا فيها حدثا فسعيت في إنقاذه، أو خففت هذه الورطة عنه أو أعنته بنوع من الإعانة، إما بجاهك أو بمالك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة والإحسان إلى الجار. هذا من المعروف إلى غير ذلك من المعروف الذي تتعدد أنواعه وتكثر جهاته. فهنا المقصود بالمعنى الثاني المعنى الشرعي الذي يشمل الإحسان إلى المخلوقين ببذل المعروف لهم وإيصاله إليهم وترك الشر عنهم وعدم إيذائهم. ثم قال الشيخ: إلا أن حديث جبريل فسر الإحسان بالمعنى الأول وهو بمعنى الإتقان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك أتقنت أعمالك حتى كأنك تصلي وتشاهد ربك، أو أنك تصلي وتراقب الله عز وجل. والمعنى الثاني يدخل فيه، أي يدخل في المعنى الإتقان، بمعنى إتقان العمل من بذل المعروف وإيصاله إلى الناس، الصدقة، تعليم الجاهل، وإنقاذ الواقع في الورطة، أو إعانة بين من أنواع الإعانة، وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها إتقان لكنها مع المخلوقين. إلا أن حديث جبريل فسر الإحسان بالمعنى الأول وهو معنى الإتقان، والمعنى الثاني يدخل فيه، يدخل فيه معنى الإتقان. فإذا تصدقت موقنا بالخلف، أي بالعوض من الله، دخل في ذلك، أي دخل في ذلك معنى الإتقان، مع أنه إحسان إلى الخلق لكنه يدخل في معنى الإتقان بالمعنى الأول. فإذا تصددت موقنا بالخلف دخل في ذلك، وإذا صبرت على الأذى موقنا بالآجر دخل في ذلك، أي دخل في معنى الإتقان العمل. تتبين أن الإحسان له معنيان، أحدهما هو الإتقان العمل، والثاني بذل المعروف للخلق بودية للحق. ثم بعد ذلك يتحدث الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى شارحا للأصل الثالث من الأصول الثلاثة. الأصل الأول عرفنا معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، والثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله: هذا إلمام أي حديث بنسبه صلوات الله وسلامه عليه، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. والعرب تنقسم إلى قسمين، العرب تنقسم إلى قسمين: عرب عاربة وهي الأصل في العرب وهم القحطانيون، والثاني العرب المستعربة وهم العدنانيون الذين ينتهي نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة الذين يعود نسبهم إلى إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وهو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله أي معجزة التي أتاها الله عز وجل إبراهيم عليه السلام حيث دعا فتحقق دعاه عليه السلام، ويقول تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من العرب يتلو عليهم آياتك آيات القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله في أم الكتاب، إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين. إما المقصود بأم الكتاب إني عبد الله في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ، جعله عبد لله تعالى ونبي. وأن المقصود أم الكتاب هي الفاتحة، ولكن المعنى الأول أولى كما قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لعلي الآية. فالمقصود أم الكتاب يعني مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيأتي رسول اسمه محمد وهو آخر النبيين. إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته يعني قبل خلق آدم بصورته الكاملة، وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم أي أني يعني أني هي دعوة إبراهيم عليه السلام حينما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، والمقصود به هو محمد عليه الصلاة والسلام، استجاب الله دعاء أبونا إبراهيم عليه السلام. وبشارة عيسى قومه كما قال تعالى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل هذه الرؤيا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نور وسيخرج إلى الناس ويكون سببا في نشر الإسلام في جميع البقاع ومنها الشام. وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم، أي ترى أمهات النبيين مثل هذه الرؤى لأنبيائهم لأبنائهم من الأنبياء أنه يخرج منهم نور يضيء لهم البلاد، ومنها ما رأته أم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأت في منامها أنه نور يخرج منها أضاء الله تعالى به هذا النور قصور الشام، وهذا دليل على فتح بلاد الشام على يد بسبب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بجياد أتباعه من بعده. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وله من العمر أي النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبي بيقرأ ورسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد. ودليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك وكبر وثيابك وطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك واصبر. ومعنى قوله فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وثيابك وطاهر أي طاهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها والبراءة من أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على ذي الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك ما هوهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، ودليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله وارضاه، والشر حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. ودليل قوله تعالى: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضي. والدليل قوله على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 23 نبيا ورسولا. قال: نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. أول سورة إقرأ هي أول ما بدأ من الوحي، ما بدأ به من الوحي. أما سورة المدثر وهي بعد فترة الوحي، وهي التي أمر فيها بالإنذار. قال: وبلده مكة أي بلده التي ولد فيها وعاش فيها حتى هاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذرة يعني الشرك بالدعوة إلى التوحيد. يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمره وأمر كل نبي بالدعوة إلى التوحيد، فيكون التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. معنى المدثر المتلفف بثيابه، وذلك عندما جاء جبريل عليه السلام وهو يتحنث في غار حراء، فقال له: اقرأ على ما أنا بقارئ. فقال له: اقرأ. فأطه وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. فرجع بعد ذلك إلى زوجته خديجة فقال: دثروني أو زملوني، وذلك لأنه رأى جبريل عليه السلام بصورته الملائكية له 600 جناح، وصابه من الغم ما أصابه. أمره جبريل وغطه، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام فرجع يريه بها فؤاده. فقوله قم أمر له بالإنذار وبالإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهذا وهذا هي دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، هذا طريقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن لم يكن متأسيا برسول الله وأنبيائه في ذلك فلن يكون مقتدي بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالواجب هو العناية بهذا الأمر، لأنه هو الأمر الذي اهتم به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قوله ربك فكبر أي عظمه التوحيد، وثيابك وطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز المراد به الأصنام كما قاله العلماء، سواء الأصنام أو غيرها يجب على أهل الإيمان الحذر من الشرك وتحذير الناس من الشرك وأهله. ولا تمن تستكثر أي لا تهدي الهدية تريد أفضل منها، إنما الإنسان ينفق النفقة ويكسب بها وجه الله لا يريد بها عوضا. ولربك فاصبر أي اصبر لربك فيما قدر عليك من حاجة أو مرض، حاجة أي فقر أو مرض أو غيرهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أي محمد عبد الوهاب رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على أي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ على الدعوة إلى التوحيد 10 سنوات 10 سنين لم يكن قبل البعثة قبل الهجرة النبوية ب3 سنوات أمر بالصلاة، فجلس عليه الصلاة والسلام في قومه 13 سنة في مكة يدعوهم إلى التوحيد. وفي السنة 11 أمره الله تعالى بإقامة الصلاة والدعوة إليها، فكان 10 سنوات كلها دعوة إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام. يقول الشيخ رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين أي أخذ على الدعوة إلى التوحيد 10 سنين لم يمر أحدا بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء، إلا إن هذه الأشياء إنما فرضت بعد الهجرة، أي الصوم والزكاة والحج وغيرها، إلا الصلاة إن فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي بعد مضي 10 سنوات في مكة رفع إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 أي في رواق السماء 7، وصلى في مكة 3 سنين. وقبل فرض الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين في الصباح و2 ركعتين في المساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين في الصباح و2 ركعتين في المساء ويقوم الليل، وهذا كان يدل على حبه للعبادة. قال وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وهي يثرب، ومعنى الهجرة أن تهجر بلد الشرك أي تتركها وتجي إلى بلد الإسلام، إن الهجرة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وقد أمر المسلمون ترك بلاد الشرك والقدوم إلى بلد الإسلام، والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فليست مقتصرة على مكة لأنها الآن صارت بلد إسلام، بل الهجرة يعني حكمها باق إلى أن تقوم الساعة، فما دام هناك بلد في إسلام وبلد في كفر فليجي الواجب على المسلم أن يهاجر من يترك بلد الكفر ويذهب إلى بلد الإسلام حيث يعبد الله عز وجل على مقتضى شريعة الإسلام. وحكمها الوجوب الهجرة، وحكمها الوجوب على من قدر عليها، فإذا توفرت للإنسان الإقامة في بلاد الإسلام ووافق وجد كفيل يكفله إلى أن ينتقل إلى بلد إسلامي، وجد تأشيرة إلى هذا، حصل على تأشيرة على هذا، فإنه يهاجر ولا يخالف الإنسان الأنظمة ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ويكون معرضا للحساب والعقاب من الدولة التي هاجر إليها، بل يهاجر بطريقة نظامية، بل يهاجر بطريقة نظامية. وحكمها الوجوب على من قدر عليها، ولهذا أخبر الله عن أقوام بأنهم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بسبب تركهم الهجرة وإيثارهم لبلاد الشرك. أما إذا كان عمل المستطاع ولم يتمكن من الهجرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. يؤخذ من هذه الآيات المذكورة في المتن وهي قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآيات وجوب الهجرة على من قدر عليها أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ذلك لأن بلد الكفر يتعرض فيها المؤمن للإيذاء، تكون السلطة عليه لا معه، وإن سلم من الإيذاء فإنه لا يسلم من التحاكم إلى غير حكم الله من القوانين التي كننها البشر وحكموا بها عباد الله. ولكن الهجرة لابد أن تكون في زماننا الحاضر بإذن من الدولة المهاجر إليها، فإذا منعت الدولة أن تقبل هذا المهاجر فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. لقد كانت الأمور ميسرة يعني فيما سبق، أما الآن ففي الهجرة صعوبة، إما أن يكون من ناحية البلد المهاجر منها وإما أن يكون من ناحية البلد المهاجر إليها. فمن تيسرت له الهجرة إلى بلد إسلامي فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك، وأن بعض بلدان المسلمين الآن تشدد على من التزم دين الله في كل ما يأتي ويذر. يقولون أهل العلم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكون الهجرة واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دين الإسلام في بلد الكفر ويضيق على الإسلام في بلد الكفر فإنه يجب عليه الهجرة. أما إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر الدين في بلد الكفر والدعوة إلى الله في بلد الكفر فإن الهجرة في حقه مستحب. وكذلك البلد المسلم إذا كان يضيق عليه في بلد الإسلام والعياذ بالله فإنه الهجرة تكون غير واجبة، لأنه لا يستطيع إظهار دينه ولا شعائر الإسلام ولا الدعوة إلى السنة العياذ بالله، أن يكون بلد إسلام بهذا الشكل. وأن بعض بلدان المسلمين الآن تشدد على من التزم دين الله في كل ما يأتي ويضع. والخلاصة أن أي مسلم في بلد يحكمها الكفار بالقوانين الكفرية يجب عليه أن يهاجر منها إن تيسر له، فإن لم يتيسر له فإنه فيما يظهر ويكون معذورا لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله تعالى هذا دليل على استمرار الهجرة وأنها باقية ما بقيت الدنيا. أقول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول وفي العام العاشر من الهجرة. قال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم تولى الخلافة بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان من قبل الخوارج سنة 36 للهجرة. ودينه باق ما بقي القرآن بين أظهرنا وما بقيت السنة في بطون الكتب. لا خير إلا دل الأمة عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه ويأباه. قل إن الأوامر، يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله، إن الأوامر والنواهي باقية في مصادرها الشرعية من كتاب وسنة، ويجب على الناس أن يلتمسوها من مظانها ويعملوا بها، لأن الله كلفهم بذلك. قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وأشد وأفظع ما يجب اجتنابه هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة في كل ما أمر به وكل ما نهى عنه بشرط الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المؤمنين ويقول للمبايع عليك السمع عليك السمع والطاعة فيما استطعت. حتى قالت امرأة من المؤمنات لله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. حيث قد يحمل الإنسان نفسه على فعل بعض الأعمال التي لا تكون شاقة عليه، ولكن الله عز وجل رفع الحرج والمشقة عمن لم يستطع فعل ذلك الأمر. إن قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله إن وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم واعتقاد عموم رسالته واجب على كل مكلف، كقوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فيجب الاعتراف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله وأنه رسول، فلا تتم ولا يتم إيمانه بشهادة أن محمد رسول الله إلا بهذين الأمرين، أنه عبد من عباد الله تعالى بشر كالبشر إلا أن الله عز وجل خصه بالرسالة والوحي. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الخمس الخصائص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى عشيرته خاصة، وكان وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى قبيلة قريش وإلى غيرهم، إلى الأحمر والأبيض وإلى الجن والإنس. ثم لم يمت، يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله لم يمت أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخبره الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنه ميت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا بعد أن أكمل الرسالة وأكمل الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، ولم يكتم منه شيء. ولو كان كاتما شيئا لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، كم يحيا ويموت كغيره من الناس وغيره من المخلوقات. وكما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا، ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس وفقنا وإياكم لاتباع كتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.